إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، روى الإمام الترمذي وغيره من حديث عبيد الله بن محصن الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نعمة الصحة والعافية نعمة عظيمة إذا حصل عليها العبد مع وجود الأمن والأمان والإطمئنان. من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، وإن كان لا يملك شيئا أو لا يملك إلا شيئا يسيرا. ما دام أنه يملك العافية، سواء كان في دينه أو في بدنه، ويعيش في أمن وأمان، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. لعظم العافية كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه أن يدعوا الله عز وجل بها، فيقول: يا عباس، سلوا الله العافية. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما أعطي أحد عطاء بعد اليقين خيرا من العافية. وحديثي معكم في هذا المقام عن عافية البدن وصحته وذهاب الأسقام والأمراض. هذه نعمة ينعم الله عز وجل بها على من شاء من عباده، ويسلبها ممن شاء من عباده. هذه النعمة العظيمة التي يجب على العباد شكرها. وقد كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يستعيذ بالله عز وجل من أن تذهب عنه النعم، ويكون ذلك تعليما لأمته وأصحابه. ففي حديث ابن عمر في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. إذا تحولت العافية إلى بلاء وإلى أسقام وإلى ضلال وإلى انحراف، إذا زالت النعم وحلت في ساحة العباد النقم، هذه مصيبة عظيمة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله جل وعلا من ذلك: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ومع هذا كله عباد الله، ينبغي لنا أن نعلم أن العبد في هذه الدنيا مبتلى وممتحن ومختبر، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقد يبتلى المرء في بدنه فتذهب عنه الصحة، أو يبتلى في زوجته أو ولده أو أبيه أو أمه فيبتلى بالأسقام والأمراض، فما هو الذي ينبغي له أن يكون عليه في هذا الحال؟ عليه أن يرضى وأن يسلم لأمر الله عز وجل وأن يصبر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في حديث أنس بن مالك عند الترمذي وغيره: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فيرضى بقضاء الله عز وجل ويسلم. إذا ابتلاك الله عز وجل بالأسقام والأمراض فعليك بالصبر والدعاء، عليك بالصبر، إياك أن تتضجر، إياك أن تتسخط، إياك أن يصيبك القنوط. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أم السائب وقد أصابتها الحمى وهي تزفزف، فقال: ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ فقالت: الحمى، لا بارك الله فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا ابن آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. تذهب خطايا ابن آدم. لو أن العبد تفكر وهو يتقلب على فراشه ويجد ألم المرض وشدة الحرارة، كم له من الدرجات عند الله وكم تكفر عنه من السيئات، لهانت عليه الأمراض وسهلت. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري وجاء نحوه عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وما أكثر ذنوبنا وخطايانا التي نحن بحاجة إلى تكفيرها وإذهابها حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه عند الاحتساب وعند الرضا والتسليم. من كان كذلك فهنيئا له، فإن حياته كلها طاعة في صحته ومرضه وفي سفره وحضره وفي شدته ورخائه. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالصبر الصبر عباد الله، والرضا بقضاء الله، والاجتهاد بالدعاء بدعاء الله عز وجل، فإنه منفس الكروب، وإنه سبحانه وتعالى هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، كما أخبر في كتابه الكريم: جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلاً وقد بلغ به الجهد أي من المرض حتى صار كالفرخ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما كنت تدعو الله؟ أما كنت تسأل الله العافية؟ فقال الرجل: كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إنك لا تطيقه، ألا قلت اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة؟ رواه الإمام الترمذي. الدعاء يا عباد الله من أعظم ما ينبغي للعبد أن يلازمه في كل أحواله. واقرأوا في كتاب الله عز وجل عما ذكر الله عن نبيه أيوب عليه الصلاة والسلام حين ابتلاه بتلك الأسقام والأمراض التي لا يتحملها أحدنا، فتضرع إلى الله عز وجل ورجع إليه فكشف ما به. وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. وهكذا ذكر الله عز وجل قصته في غير ما موضع من كتابه الكريم، وأنه تضرع إلى الله عز وجل وكان في شدة عظيمة فأنجاه الله وسلمه الله وأعاد إليه صحته وأهله ومثلهم معهم. الذي ينبغي للمؤمن إذا ابتلاه الله عز وجل بالأمراض أن يرضى بقضاء الله عز وجل وقدره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الله عز وجل قد كتب أجله وهو في بطن أمه. فكم من العباد من يمرض الأيام العديدة والشهور المديدة ولم يكن أجله قد قضي فيعيش بعد ذلك حياة سعيدة. ومن الناس من ربما يمرض لساعات ثم يفارق الحياة. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ينبغي أن يكون إيمان العبد قويا وتوكله على الله عز وجل عظيما، فهو مع الله عز وجل في الشدة والرخاء، في الصحة والمرض، في سائر أحواله. فإن من كان كذلك فإنه على خير عظيم. فإن من أركان الإيمان الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالقضاء والقدر. إياك يا عبد الله أن يصيبك الهلع وأن يضعف إيمانك وتوكلك على الله تبارك وتعالى. والله لو اجتمع أهل الأرض أجمعون على أن ينفعوك بشيء ما أراده الله عز وجل ما استطاعوا، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ما أراده الله عز وجل ما استطاعوا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الناس، في هذه الأيام مع انتشار هذه الأوبئة والأمراض التي ما من بلد إلا ووصل إليها شيء من ذلك الذي ينظر إلى حال العباد يرى أنهم في حالة مرتبكة أمام هذه الأسقام والأمراض، وكل ذلك بما يسمعونه ويرونه في وسائل الإعلام. يا أيها العبد، أنت عبد لله عز وجل مملوك له سبحانه وتعالى، فإياك أن يصيبك تلك الإشاعات وتلك الدعايات التي ربما أصابت كثيرا من الناس، وكانت والله عليهم أشد من المرض، كانت عليهم أشد من المرض، انزعجوا وهلعوا، تركوا العبادات وتركوا الطاعات ووقفوا أمام الشاشات ينظرون الأخبار هنا وهناك. ينبغي أن نعلم عباد الله أنه كما قال بعض الأطباء الصلحاء: ما من بلدة إلا ووصلت إليها مثل هذه الأسقام والأمراض، وإن شئت فقل: ما من أسرة إلا وقد مرض بعض أهلها إن لم يكونوا كلهم، ومع ذلك سلم الله عز وجل كثيرا من العباد. فأصحاب تلك الوسائل والأخبار لا ينشرون منها مثل هذه النتائج الإيجابية، وإنما ينشرون الأخبار المفزعة والأشياء المفجعة في ذكر الأموات وأعدادهم: مات في البلد الفلاني كذا، ومات في البلد الفلاني كذا، ولم يذكروا أن المرض مر على كثير من الناس فنجا جلهم ونجا أكثرهم، ولم يمت إلا العدد القليل من الناس. فلماذا الفزع ولماذا الهلع؟ فإن من الناس من ربما يمرض وليس عنده مرض بسبب هذه الأخبار الكاذبة. يا أيها الناس، إن هذا المرض الذي انتشر في العالم ضخم فوق حجمه، والدليل على ذلك أن كثيرا من الدول التي انتشر فيها بقوة بالمئات بل بالآلاف تريد أن ترجع الآن إلى طبيعتها وإلى أعمالها وإلى فتح مرافق العمل. لماذا عباد الله؟ لتعلموا أن هذا المرض ضخم فوق حجمه. فينبغي لنا عباد الله ألا يصيبنا الهلع والفزع، وألا يصيبنا الارتباك، بل نقبل على الله تبارك وتعالى، نكثر من التضرع إليه سبحانه، نعمل بالأسباب الشرعية. ليس معنى هذا أنك لا تعمل بالأسباب الشرعية والوقاية الطبية التي ثبتت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فر من المجذوم فرارك من الأسد. الأمراض لا تعدي بطبعها، ولكن مجالسة المريض إذا كان ممن به مرض يعدي فإن ذلك سبب، والأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى. فنعمل بالأسباب الشرعية ونتوكل على رب البرية سبحانه وتعالى، ولا نشغل أنفسنا بالأخبار ولا بالدعايات ولا بما يقال، وإنما نقبل على الله سبحانه وتعالى، ونكثر من التضرع إليه، ونقبل على شأننا وعلى ما نحن فيه من الخير. هذا هو الواجب على المؤمن. كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم عند حلول الطاعون يقبلون على الصلاة، يقبلون على بيوت الله، يقبلون على الطاعات. وليس معنى هذا أن من وجد مريضا وبه مرض مما ينتشر ويعدي أن يخالط الناس وأن يجلس في أوساطهم، لكن الأمر فيه مبالغة وفيه تضخيم، ولا يستبعد أن يكون أعداء الإسلام لهم من وراء ذلك مآرب لا يعلمها إلا الله. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. يا أيها الناس، هناك أمراض منتشرة في العالم يموت بسببها الآلاف، بل يموت بسببها أضعاف ما يموت بسبب الكورونا. لتعلم عبد الله أن وراء الأمر ما وراءه، فلهذا لا تنزعج وأقبل على الله، واعلم أن ما يصيبك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فاعمل بالأسباب، اعمل بالأسباب المشروعة المباحة، وتوكل على الله عز وجل. وإذا قبضك الله سبحانه وأنت مقبل على طاعته فهنيئا لك. إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله. قالوا: وكيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه إلى عمل صالح بين يدي موته ثم يتوفاه عليه. اللهم ارفع ما بنا من الوباء والأمراض والأسقام، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.